الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قول السيد بأن قاعدة لا ضرر ليست قاعدة تشريعية من التشريعات الثابتة، وإنما هي على حال نعم ضابط أو حكم في ضابط الحكم السياسي التنفيذي أو هي حكم تنفيذي سياسي. وذكرنا خب الشاهد الأول قابل للجواب باعتبار أنه انطباق قاعدة لا ضرر كقاعدة تشريعية قابل للتصوير. طبعا أما الجواب عن الشاهد الثاني وهو عبارة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في رواية عقبة لي في حق في تشريع حق الشفعة أو في قضى بلا ضرر لا ضرار وأن لا يمنع قضى أن لا يمنع فضل ما إن يمنع فضلك لا. كلمة قضاء كما ذكروا ليست دالة على الحكم الجزئي أو الحكم السياسي. في كثير من الموارد مثل تعبير القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وغيرها من الموارد القرآنية والروائية. فكلمة قضاء تستعمل كثيرا ما في التشريعات الثابتة. نعم تستخدم بعض الأحيان في الموارد الجزئية مثل ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هذه تستخدم لكن في موارد عديدة كلمة قضاء تستخدم. قضاء في اللغة واسعة التعبير المعنى من حيث الأصل ليست فقط تستعمل في الحكم الجزئي. فعلى أي حال لا شهادة في كلمة لا قضاء، هذا الشهادة الثاني، لا شهادة في كلمة لا قضاء على كون الحكم سياسي، بل ربما بالعكس أقوية النبي كلها التي وردت في رواية عقبة أو في رواية العامة كلها أحكام كلية ثابتة وليست أحكام جزئية. حق الشفعة فواضح في نبان ليس هو حكم سياسي تشريعي ثابت. على أي حال هذا بالنسبة للشاهد الثاني. بالنسبة للشاهد الثالث الذي ذكر السيد أيضا وهو أنه لم تكن حيرة في البيت تستعمل في موالح. بالنسبة للشاهد الثالث وهو أنه لم يكن حيرة في الدين، حيرة في الحكم في الحكم التشريعي ولا تردد بلبل بين الطرفين، وإنما كانت مدافعة ونزاع، وبالتالي إذا فلم تكن لدي الطرفين الأنصاري و سمراء لم تكن لديهم تردد حيرة وجهل بالحكم الشرعي كي تكون قاعدة لا ضرر ماذا؟ إجابة عن استفسار عن الحكم الشرعي الكلي أو رفع الحيرة تجاه الحكم الشرعي الكلي، بل هي على حال نعم لا ضرر لا ضرار، إذن حسم للنزاع أو لمعرضية النزاع، فيكون أنسب بالحكم السياسي منه أن يكون بالحكم التشريعي. هذا طبعا يشكل عليه صغرى وكبرى. أما الصغرى مثلا فتقريبا أن هناك كانت حيرة وتردد في البين موجودة، لأن سمرة يزعم بأنه لأن حق الاستطراق بي وحق بقاء الشجرة موجود لي فلازم استعمال الحق والسلطنة. الإنسان في استعمال سلطنته وحقه غير معلق برضا الغير أو إذن الغير أو سلطة أو سلطة الغير. الناس مثل القبيلة، الناس مسلطون على أموالهم أو على حقوقهم، مسلط معهم المفروض ذا مسلط، فإذا مو ليست مناط إعمال السلطة فيما هو مسلط عليه بماذا؟ بسلطة الغير أو بإذن الغير أو ولاية الغير وما شابه ذلك. فإذا هو يستدل سمرة في قناعة نفسه أنه لي حق ولي سلطنة والاستفادة من السلطنة نعم لا تعلق ولا تناط بغير المالك أو غير بالحق. بينما الأنصاري يرى أنه باعتبار أن استطراق سمرة يوجب تعدي عليه في حق في حجب أرض وما شابه ذلك، يرى أنه لابد أن يستدعي مراعاة لحقه. فإذا في مدافعة في تحرير على حال كيفية استخدام سمرة للحق وكيفية مناسبة هذا الحق معالجة مع حق الأنصار. في نفس التنظير في معبارة البحث كان بين الأنصار وسمراء وعرض هذه المشاجرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدرجة الأولى في إطارها في إطار حدود الحقوق كيف هي مع بعضها. فإذا كيف ما كان تبديد في البين طبعا، والحكم الشرعي المتولد حينئذ من توفيق بين الحقين يكون ماذا؟ أن يكون يشترط أنه يكون أن يشترط أن يكون بإجازة الأنصار. فإذا في البناء في ترديد في الحكم كيف ما هو ترديد. وأما كبرى هذا المطلب وهو أنه لم تكن خيرة البين وإنما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم حسم بمادة الفساد، وبالحسم بمادة الفساد أيضا لابد يكون على موازين، لابد أن يكون على موازين. وبعبارة أخرى لابد أن يكون على وفق تشريع ثابت كلي ولو في باب السياسة، ولو في باب ماذا؟ السياسة. طبعا دي الملحوظة الكبروية نوسعها شوية أكثر نبسطها ليتتبين أنه في الواقع حقيقة كلام السيد ما هو وقول السيد الإمام الخميني وكيف نسبة مع عليه الحال مع كلام المفهوم. بعبارة أخرى الحكم السياسي تعريفه أنه نوع من تدبير الأمور العامة في النظام الاجتماعي، نوع من التدبير. هذا التدبير عليكم السلام، هذا التدبير في النظام الاجتماعي كيف يتم؟ من باب المثال أذكر الشيخ لطف الله الصافي في مشادة العلمية مع السيد الإمام الخميني حول عليكم السلام ورحمة الله حول مجمع تشخيص المصلحة، وأنا في صدد شنو أبين أنه حقيقة كلام السيد يرجع إلى إيش؟ أصبح يتفهم بعمق صناعي وكيف إطار الصناعي له إطار ليس له إطار كيف، وهو عبارة أخرى أيضا عن نقاش الشاهد الثالث من أنه ليس لبيان الحكم التشريعي وأنه لبيان حسم مادة الفساد بحسم سياسي. تدبير الفعل السياسي الشيخ لطف الله الصافي عنده رسالة مختصرة تبين وجهة نظره تباع في مكتب السيد المداري، الحكومة في الغيبة أو الأرثقية تعبيرها اسم رسالة على قليل بس رسالة مختصرة يبين في وجهة نظرة تجاه الخلاف العلمي الذي بدأ بينه وبين المقرين حول مجمع تشخيص المصلحة. هناك هو يقول بأن حقيقة الحكومة فعل الحكومة يعني الفعل السياسي، وضابطة أنه ليس إلا تدبير لتطبيق الأحكام الأولية، ليس إلا تدبير لتطبيق ماذا؟ الأحكام الأولية بلا مساس في الأحكام الأولية. وهو في رسالة أخرى، رسالة أخرى غيرها، رسالة مطبوعة، في رسالة التي وجهها إلى السيد الإمام عندما نشهد بالخلاف العلمي، ذكر بأن الفارق بين الحكومة على الاتحاد الإسلامية والحكومات الغير إسلامية أن في الحكومة الإسلامية المدار هو على ماذا؟ على تطبيق الموازين الأولية، وليس الحكومة لها موضوعية، الموضوعية للأحكام الأولية، والحكومة ليست إلا آلة للتطبيق، تدبير، لأن الأحكام ما تنطبق عفويا، تحتاج إلى مدبر يوائم يلائم مجاري تطبيق الأحكام الأولية. هذه حقيقة الفعل السياسي، وحقيقة اللي هو حقيقة فعل الحكومة، الحكومة يعني الحكم أي الفعل السياسي. تعريف الحكم، حكم اللي هو فعل سياسي للحكومة، لا الحكم الذي هو في القضاء أو الحكم الذي هو في التشريع. هذا وفرق أقوى الحكومة الإسلامية عن الحكومة غير الإسلامية أنه في الحكومات غير الإسلامية سواء كانت شيوعية أو رأسمالية أو كذا، الموضوعية لاستلام القدرة، هذا المحور لاستلام القدرة بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية الأحكام الأولية الشعات الأولية. فلو حصل تزاحم بين القدرة والحكومة ومثلا التشريعات الأولية لا تقدم في الحكومة. واستشهد هو على كل الشيخ لطفي الصافي بالعديد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، إن امرتكم هذه عندي كعفرة حنز إلا أن أقيم حق أو أدفع باطل. يعني إذا الإمرة الإمارة ليست لها موضوعية، الموضوعية لتطبيقات الحق. وفي كثير من الاعتراضات الفكرية التاريخية المعروفة على أمير المؤمنين من قبل كتاب من المذاهب الإسلامية الأخرى، هي في ترجع ترجع إلى هذه الجدلية إن أمير المؤمنين ليس عند الحكم مهما بلغ يحافظ عليه، وإنما هو لأجل تطبيق ماذا؟ الأحكام الأولية. فإذا دار الأمر بين أن يبقى الحكم ولو يصير بلون الحكم الأموي، حكم معاوية، لا على حين يقول الملي بشمالية. بل يعني هناك عبارة أخرى، درجة معينة من ضرورة المحافظة على الأحكام الأولية، إذا تخطيت تلك الدرجة تلك الحكومة بعد حين لا تكون مشروعة، بل المفهوم الإنسان ما يتصدق كذا فلان، بل تكون حين مسار الحكومة مسار كثير. مقالات عديدة كتبت حول سيرة أمير المؤمنين السياسية، كثير منها اعتراضات سواء سيرته مو في الخمس سنوات، حتى سيرته من بدء السقيفة إلى ما ترى، يعني نهجه ومساره السياسي أمير المؤمنين هو هذا، سواء في يوم الشورى ولو بلفظة ثم قبل مثلا عند آخرين ثم ما في معنى أو غير وغير وغير وغير. هذا مجرد لو تعود قلنا لو ترك جنازة النبي وراح، ومن القبيل تساؤلات عديدة وعديدة 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 ولمجرى أي ما كان. فهذا تعريف الحكم السياسي عند الشيخ لطفي الله الصافي، أرجع إليه أنه تطبيق صار هذا. فالتساؤل الذي يثار هنا على نظرية السيد وقول السيد الإمام بأنه هذا حكم سياسي وليس من باب التدبير، ليس من باب التشريعات الأولية، تساؤل يمكن يعنون بهذا العنوان، أن ما هو الفارق بين التشريعات الأولية وبعض الحكم السياسي؟ الفارق ليس إلا أن الحكم السياسي هو ليس هو إلا تطبيق للتشريعات الأولية. وزيادة بيان. قد يكون في باب الحكم السياسي قواعد كلية خاصة بالحكم السياسي، يمكن لا يمكن أن ينكر، كما في باب القضاء. باب القضاء لدينا ضوابط كلية وتشريعات كلية لكن خاصة بباب القضاء، مثل ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من الدعية عليه. تشريع هذا بس مو تشريع فتوائي، هذا تشريع كلي دائم في باب ماذا؟ القضاء. وغيرها غيرها من ذهبت اليمين بالحق إذا حلف في باب القضاء ثم جرى، وغيرها من الموارد الأخرى. نعم في تشريعات ضوابط كلية في باب القضاء، لكن مع ذلك باب القضاء ليس إلا آلة وأداة لتطبيق، أيضا انتبهوا، لتطبيق التشريعات الكلية بأدوات وآليات قضائية. باب القضاء أيضا نعرفها يجتمع مع الحكم السياسي في تعريف مشترك جامع مع فارق، سنبين الفارق معه. باب القضاء أيضا وهو فعل من أفعال الحكومة، طبعا شعبة من شعب الثلاث لفعل الحكومة، أن القضاء أيضا كذلك. القضاء ليس إلا للحكم السياسي بالمعنى العام، يشمل القضاء بالمعنى الأخص، يختص بالقوة التنفيذية بمقابل، يعني في التنظيمات الإدارية العصرية الحديثة في المعنى الأخص يقابل القضاء. ولكن حتى بعد في القديم هم يقابلون بين الحكم السياسي يعني ولوي والقضاء. ففي هناك معنى جامع مشترك بين الحكم القضائي والحكم السياسي، أنهم كليهما لتطبيق التشريعات الكلية على ماذا؟ على الموارد المصادير، بتوسط طبعا آليات قضائية في القضاء أو آليات سياسية في السياسة. فالحكم الحكم السياسي ممكن أن يخرج بعيدا عن التشريعات ماذا؟ الأولية. خلاصة الإشكال على الشاهد الثالث أو على مجمل قول الأمام ابن السيد هذا المطلب. وبعبارة أخرى لزيادة تحرير كلام السيد أو زيادة بيان الإشكال، ولأن هو هذا الإشكالات لن ننتهي بها إلى رفض كلام السيد بتاتا، وإنما لرفض الاقتصار عليه، وإلا لمؤدى عميق سنبين تقييم متين لكلام السيد سنبينه فيما بعد، وهو أنه لنسلم مع كلام السيد وقول السيد الإمام بأن نعم هذا التشريع وهو ماذا؟ هذا التشريع وهو لا ضرر ولا ضرار، لأن عبارة السيد تتراوح بين عبارتين، بين عبارة أنه حكم سياسي وبين أنه هو تشريع في باب الحكم السياسي أو ضابط عبر أو قاعدة صراحة بين عبارة. عبارة أخرى يعبر عنها المهم مؤداها أنها قاعدة وليكن لا بأس. إذا ليس حكم سياسي جزئي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو تشريع كلي غاية أو في باب الحكم السياسي لا بأس، هذا أيضا نخرج منها بنتيجة. غاية أو صح يكون لو اقتصرنا على أن مفاد لا ضرر ولا ضرار هو قاعدة تشريعية كلية ثابتة، لكن في باب السياسة لما كانت تتعدى إلى غير باب السياسة من تشريعات الكلية الثابتة له حتى في الفقه الفردي أو الحكم الفتوائي لو اقتصرنا طبعا عليه. لكن أيام ما كان نخرج في ندم بتشريع، لكن ماذا؟ في باب الحكم السياسي تشريع كلي، لأنه حكم سياسي جزئي في واقعة وقد انقضت ومضت ولا يستفاد منها أي مؤدة، لا يستفاد منها غاية أمره. يعني يمكن حينئذ تبيين أو تصحيح أو تعطير أو تفسير كلام السيد بنحو إمام بأنه يريد أن يقول أن هي قاعدة تشريعية كلية في باب السياسة. كيف؟ في باب القضاء البين على من ادعى واليمين على من ادعي عليه قاعدة، لكن مو في باب الفتوى، باب القضاء. كذلك في باب السياسة لا ضر ولا ضرار، وسنبينه في نفس القول متين جدا، لأن قاعدة لا ضر ولا ضرار قاعدة من القواعد المهمة في باب أو بعبارة خاص سنبين تفسير أعمق لهذا القول. لا مو بالضرورة طبعا، بس مو بالضرورة أن نقصرها على باب الحكم السياسي. على كل البيئة تفسير بعد أعمق لهذا الكلام قد ما نبين المختار. نخرج من هذا القول بتقييم، ما هو هذا القول؟ إن رجع إلى حكم جزئي سياسي فغير مقبول، وإن رجع إلى تشريع كلي في باب السياسة كضابطة متين في نفسه ومن هذه الجهة، ولكن غير متين يقتصر عليه في باب الحكم السياسي، بل يعم حتى باب الحكم التشريعات الأولية والحكم الفتوائي. في سنبين بشكل مفصل إن شاء الله في بيان المختار. سنبين إن شاء الله في المختار نبين كيف نعالج إنه مع أنه ضابطة في التشريعات السياسية كقاعدة، وأيضا في باب الحكم الفتوائي. قبل أن نخرج من هذا القول، في فقط فائدة نكتة يعني تنبيهية تخدم فهم هذا القول أو النقاش في هذا القول، تتم لتعريف الحكم السياسي والحكم القضائي. عرف الحكم، طبعا احنا في صدد تعريف شنو الحكم القضائي أو الحكم السياسي، لا في صدد تعريف قواعد باب القضاء ولا في صدد تعريف قواعد باب الحكم السياسي أو الحكم الولوي أو الحكم التنفيذي، لأن قواعد البابين تشريعات كلية. قاعد أم اختصر ذاك الباب. لا في تعريف الحكم السياسي والحكم القضائي. الحكم السياسي والحكم القضائي عرف بأنه حكم جزئي لتطبيق الحكم الأحكام الكلية الأولية بآلية إما سياسية يعني بقواعد باب السياسة، أو بآلية قضائية أي بقواعد باب القضاء. هو حكم جزئي ينشئ الحاكم السياسي أو القضائي لتطبيق الأحكام الأولية له، مثل ما أشار له الشيخ لطف الله الصافي، نعم بآلية، نعم بآلية سياسية، يعني بآلية سياسية مو أمر مطاطي، يعني بقواعد تشريعية من الشارع شرعها في باب تطبيق الحكم السياسي، وبآلية قضائية يعني بقواعد قضائية شرعها الشارع خاصة بالقضاء. هذا المراد من الآلية. طبعا في من هذا نكتة تفيد في هذا المطلب بعدين نستفيد عليه. وبالنسبة إلى الخلاف العلمي اللي صار بين السيد الإمام الخميني والشيخ لطف الله الصافي، سأبين وجهة نظر السيد ما هي وكيف تصويرها في قبال الشيخ لطف الله الصافي إن شاء الله بشكل مفصل في بيان مختار. زين، هذا بالنسبة إلى قول السيد المتعين عنده وخرجنا بهذا التقليد. حاصل قلنا بعد ما تكرر، حاصل هكذا، حاصل هو أنه إن كان حكما جزئيا سياسيا فمرفوض القول جملة وتفصيلا، وإن كان مراد السيد كما في بعض عبارات أنه قاعدة في باب الحكم السياسي فمتين في نفسه، إلا أنه لا يقتصر على كون قاعدة لا ضرر قاعدة فقط في باب التشريع الحكم السياسي، بل أيضا سنبين حتى في باب الحكم القضائي وحتى في باب الحكم الفتوائي والفقه الفقهي. هذا توجيه خامس، توجيه خامس لتطبيق قاعدة نعم تطبيق ما ذكرنا تخريجات أربعة، في تخريج خامس نعم ليه قال الشجرة أنه نعم حكم سياسي تطبيقا قاعد نظرة. كثير من أعلامنا طبعا لما ناقشوا كلام السيد الإمام هو نقاش نابع من خلفية الفقه الفتوائي أو الفردي. أما الفقه السياسي بعبارة أخرى وقواعد القانون المرتبطة بين الأبواب ثلاثة أنصاف النقاشات لم نجدها موجودة مبنية عليه. فلذا القول لم يناقش أو لم يفسر حق تفسيره. سنبين فيما بعد أكثر. على أي حال نعود إلى ما قلنا فيه. هذا القول انتهينا من عنده الآن بالمقدار. أما نعود إلى القول اللي هو قول المنتقى مختار المنتقى. طبعا مختار ما قبل الأخير ولا مختار المنتقى الأخير هو كون القاعد. هذا أيضا من نقشة مختار ما قبل الأخير اللي هو تابع أو وافقه عليه أحد العلماء المعاصرين بحذافيره. أي ما كان هذا القول ما هو؟ هذا القول يريد أن يجمع بين مفاد لا ضرر بأنه يستفاد منه الحرمة التكليفية ويستفاد منه أيضا نفي الأحكام، لكن لا ببيان المشهور من أن مفاد لا ضرر نفي، يعني بمعنى جامع كلي، لا بمعنى جامع آخر. بمعنى جامع آخر تستطيع أن تقول بمعنى جامع آخر تفهيمي وليس معنى جامع آخر جدي. وإلا في المعنى الجدي هذا القول يذهب إلى أن المعنى الجدي معنيان لمفاد لا ضرر، يتوصل إلى هذا إلى هذين المعنيين الجديين لو حرمة ونفي أحكام رفع أحكام، يتوصل إلى هذين المعنيين الجديين له بتوسط معنى جامع تفهيمي. بينما المشهور ماذا يقولون؟ المشهور يقول حتى في المعنى الجدي ماذا؟ في المعنى الجدي أيضا يبقى المعنى الجامع هو نفس المعنى التفهيمي والرفع والنفي. غاية الأمر عند المشهور من لوازم تطبيق الرفع والنفي كمعنى جدي في موارد مختلفة، تارة يلزم منه حرمة، تارة يلزم عنده رخصة، هذه تسمى لوازم عقلية لانطباق المعنى الشرعي العام في الموارد. لوازم للتطبيق، وفي فرق في الأدلة الشرعية بين كونه لوازم للدليل وبين كونه لوازم لماذا؟ للتطبيق. لوازم الدليل هي الدلالة التزامية، يجب أن تكون حجة بحسب الدلالة التزامية ومعنى كلي وثابت ودائما موجود. لوازم للدليل أو الدلالة التزامية للدليل. أما لوازم التطبيق ليست حجيتها بتوسط حجية الدلالة، حجيتها من باب مثلا حكم العقل وما شابه ذلك. فلوازم التطبيق لو توقفت حجيتها على الدلالة لما كانت حجة. أي لازم من لوازم التطبيق أو يسمونها لوازم الأفراد في اصطلاح الأصوليين لو توقفت حجيتها، يعني قول بها لا على حكم العقل بل على ماذا؟ على نفس الدلالة لما كانت حجة، لأن الدلالة لا تدل عليها. بينما لوازم، هذا اصطلاح جيد يعني كمقدمة جملة معترضة وكمقدم لبيان هذا القول ملتفت إليه الفرق بينه وبين قول المشهور. القول المشهور إن الحرمة لديهم ماذا؟ من المدال، من المعاني والمفادات التطبيقية ومن لوازم التطبيق. بينما هذا القول الذي نستعرض للمنتقى يقول لا، هو من المدارين التزامية الدلالة. وبينا فارق واحد بين ماذا أو فارقين بين لوازم الدلالة ولوازم التطبيق. فارق ثالث بعد موجود بين لوازم التطبيق ولوازم الدلالة، أن لوازم التطبيق في العادة في الغالب يكون لوازم ولو لفرد واحد، كل فرد لوازم خاصة. بينما لوازم الدلالة غالبا المفروض فيها أن تكون لازمة لغالب الأفراد. لما؟ لأن المفروض هي ليست لازم للأفراد والتطبيق، هي لازم للمعنى الكلي في أفق الدلالة، لإطار المعنى الكلي في أفق الدلالة، فمن ثم تكون لازم غالب في أكثر الأفراد. هذا فارق ثالث بين، لأنه قد يأتي مخصص ويخصص قد حالات أخرى خاصة، بس غالبا العام حتى لما يقال عام تقنيني ولا عقلا بحسب الواقع يخصص كذا من الجزء. المقصود على الحال، فالدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية بعبارة من لوازم الدلالة، هذا هو. أما لوازم الأفراد فليست هي من الدلالة، من عالم الدلالة. نعم، لازم الأفراد ليس معنا حجيتها منها، وقد تكون خاصة بفرد واحد ولما جرى ولما غالبا ولما جرى، وكل فرد للوازم غير لوازم الآخر. ومن ثم وقع الجدل الأصولي في دلالة الإشارة والاقتضاء والتنبيه. الإمام والتنبيه أنها من قبيل الدلالة الزامية لوازم الدلالة، أو أنها من قبيل ماذا؟ لوازم التطبيق. طبعا لوازم التطبيق ليس منحصر في الدلالات الإيماء والتنبيه والإشارة والاقتضاء، بل لوازم التطبيق بحثة واسع. وطبعا أيضا لازلنا في المقدمة المعترضة لتوضيح المطلب اللي في نفسها مهمة. نعم، ليس أي لازم ينفى عنه كونه دلالة التزامية، من الضروري أن يكون من لوازم ماذا؟ التطبيق الحجة. أعيد العبارة، ما ننفي أن لازم من اللوازم ليس هو من مدلوح الدلالة الالتزامية، أدمن فيه نقول ليس من دلالة الالتزامية، هذا ليس من الضروري حينئذ يكون من لوازم التطبيق الحجة، قد يكون من لوازم التطبيق غير الحجة، لأن لوازم التطبيق تنقسم إلى حجة ولا حجة، التطبيق ولوازمه بعبارة أخرى، واللوازم نفس الشيء مع سيان. التطبيق ولوازمه قد يكون حجة وقد يكون لا حجة. حجة فيما إذا حكم به العقل، غير حجة إذا ما حكم به العقل وإنما كان يتوقف على الدلالة، والدلالة المفروض ما تدل عليه. لوازم التطبيق على الصنفين، لوازم تطبيق حجة ولوازم تطبيق غير حجة. العقل إذا حكم العقل بأن هذا التطبيق اللي من لوازمه كذا يكون حجة، وإن لم يحكم العقل وإنما هذا من لوازم القهرية لكن يتوقف على الدلالة، والدلالة المفروض ما تدل عليه فلا يكون حجة، لا العقل يحكم به ولا الدلالة دلت عليه، وإن كان هو من لوازم التطبيق. فهذه نكتة لازم ننتبه لها، إلى أن ليس كل لازم نفي عنه أنه من الدلالة الالتزامية فحينئذ من الضروري أن يدرج في لوازم التطبيق الحجة، لا، قد لا يكون من لوازم التطبيق الحجة. أحب أطبق هاي الجملة المعتادة وأطبقها على ما أحب فيه. نعم أحب أطبقها حينئذ. هو الآن هذا إذا افتهمنا دي المقدمة المعتادة دي التطبيق فقط على تمييز قول مشهور وقول أنا صار التنور حار فالآن يلصق الخبز لازم التخبيز يصير. حينئذ هذه المقدمة اللي قلناها وهذا المطلب وهي ماذا؟ وهي أن كل من قول المشهور وهذا القول يقول بأن لا ضرر يستفاد منها الحرمة إلا أن هذا القول يجعلها من الدلالة الالتزامية إلا نعم أن حرمة الحرمة التكليفية مضافا إلى نفي الأحكام ورفع الأحكام هذا كل من هذا القول قول المنطقة وقول المشهور يقر استفادتها من قاعدة لا ضرر إلا أن بينهما فارق. الفارق أن في قول المنطقة المختارة ما قبل الأخير يجعل من الدلالة الالتزامية من لوازم الدلالة الالتزامية يعني نفس الدلالة الالتزامية من اللوازم التي هي الدلالة الالتزامية واللوازم المعنى المطلق. نعم هذا قول المنطقة التفهيمي يستفاد منه في الدلالة الجدية. وأما المشهور المشهور ماذا يقولون؟ المشهور يقولون بأن الحرمة تستفاد من القاعدة لا ضرر لكن ليست الدلالة الالتزامية وإنما ماذا؟ لوازم تطبيقية. فإذا فارق أكون هناك جوهري بين قول المشهور وقول المنتقى وبعبارة أخرى الفارق الأول هذا فارق وفارق الأول ذكرنا ما هو؟ الفارق الأول متصل بهذا الفارق الثاني اللي احنا قلنا. الفارق الأول أن في عند المشهور النفي معنى جامع تفهيمي وجدي أما في قول المنتقى النفي معنى تفهيمي جامع وأما في الجدي فمعنيين حرمة ونفي. هذا على حال بداية دخول ذا القول وتتم غلا إن شاء الله. Thank you.